ترعى. ثم يقول: وفي الحديث دليل على أن عدم الإنكار حجة على الجواز. قال: فلم ينكر عليها أحد، فده يدل على الجواز، وذلك مشروط بأن تنتفي الموانع من الإنكار ويعلم الاطلاع على الفعل، وهذا ظاهر. ولعل السبب في قول ابن عباس: ولم ينكر ذلك علي أحد، ولم يقل ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم علي ذلك، أنه ذكر أن هذا الفعل كان بين يدي بعض الصف، وليس يلزم من ذلك اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لجواز أن يكون الصف ممتدا. يبقى قال ولم ينكر علي، ما قالش لم ينكر النبي، لأنه من الممكن هو مر بين يدي الصف، ومثلا النبي عليه الصلاة والسلام في الأمام يصلي بهم إماما، فربما لم يطلع النبي على ذلك فلم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بقى بعد كلمة ممتدا، النسخ اللي عندكم بتقول إيه؟ فلا يطلع عليه لفقد شرط الاستدلال بعدم الإنكار على الجواز، وهو الاطلاع مع عدم المانع. لا، الجملة دي في هنا سقط، صححوها بقى واكتب معايا. بعد قوله ممتدا، العبارة كده، هكذا العبارة، ولا يرى، اكتب معايا، اكتب بعد كلمة ممتدا: ولا يرى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل منه. ولا يرى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل منه، فاصلة، فلا يجزم بترك إنكاره مع اطلاعه. فلا يجزم بترك إنكاره مع اطلاعه، فاصلة، فلا يوجد شرط الاستدلال بعدم الإنكار على الجواز. فلا يوجد شرط الاستدلال بعدم الإنكار على الجواز. فلا يوجد شرط الاستدلال بعدم الإنكار على الجواز، فاصلة، وهو الاطلاع مع عدم المانع. وهو الاطلاع مع عدم المانع. خلاص؟ يعني بدل جملة فلا يطلع عليه، يعني انت عندك ايه؟ فلا يطلع عليه لفقد شرط الاستدلال بعدم الإنكار على الجواز، وهو الاطلاع مع عدم المانع، ستضع بدلا منها اللي أنا أمليته لك: ولا يرى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل منه، فلا يجزم بترك إنكاره مع اطلاعه، فلا يوجد شرط الاستدلال بعدم الإنكار على الجواز، وهو الاطلاع مع عدم المانع. يبقى بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام ما تقدرش تستدل بالإنكار هنا، لأنه يجوز أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع، لأنه الحديث إيه؟ الحديث، نرجع للحديث، عبد الله بن عباس بيقول إيه؟ فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع. بين يدي بعض الصف، ممكن تكون صفوف في المؤخرة والنبي أمام بعيد، فلم يطلع. فلا نستطيع أن نعتبر الإنكار هنا لما بيقول لم ينكر من قبل النبي، لأنه يمكن أن لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع على هذا الأمر. هذا بالنسبة للنبي. يقول: أما عدم الإنكار ممن رأى هذا الفعل فهو متيقن، مؤكد أن الناس اللي رأت هذا الفعل، أنه هو نزل ومر بين يدي المصلين وترك الحمار يرتع، فكونهم لم ينكروا هذا متيقن. الناس، أن الناس هم اللي لم ينكروا هذا متيقن. أكيد ولا مش أكيد؟ أكيد أن الإنكار لم يقع من الناس، إنما النبي أنكر، الله أعلم، لكن الناس، النبي عليه الصلاة والسلام. أما الناس فقطعا لم ينكروا، لأنه الواقع وقعت أمامهم. فترك المشكوك فيه، وهو الاستدلال بعدم الإنكار من النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ المتيقن وهو الاستدلال بعدم إنكار الرائين للواقع. يبقى الصواب هنا إن إحنا الصواب لا نستطيع نقول إن الإنكار صادر من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما القدر المتيقن إنه إنكار الرائين للواقع، هذا هو القدر المتيقن. ثم قال وإن كان يحتمل أن يقال أن قوله ولم ينكر ذلك علي أحد يشمل النبي وغيره. سيدنا عبد الله بن عباس ولم ينكر ذلك عليه أحد، جه واحد قال لك لا هو المقصود بأحد هنا ممكن النبي يقصد النبي والرائين له، بس ده ضعيف. هو غالبا يقصد بأحد، يقصد بكلمة أحد الناس اللي إيه اللي هو مر بين أيديهم الذين رأوا هذه الواقعة، أما أن أحد هنا يقصد بها النبي والناس اللي رأوه لا، هذا إيه بعيد. لذلك يقول إلا أن فيه ضعفا، لأنه لا معنى للاستدلال بعدم إنكار غير الرسول صلى الله عليه وسلم بحضرته وعدم إنكاره إلا على بعد. يبقى هو لما يقول ولم ينكر مع حضرة النبي أحد، لو كان النبي أنكر كان قال ولم ينكر رسول الله، إنما النبي موجود ها عليه الصلاة والسلام مع حضرته، ما ينفعش إن إحنا إيه إن إحنا الإنكار يعني. بيقول هنا ايه لانه لا معنى للاستدلال بعدم انكار غير الرسول بحضرته، اكيد الرسول لم يطلع، لانه اذا كان النبي مطلع ما سيدنا عبد الله بن عباس بيقول شيقول لم ينكر علي احد، هقول لم ينكر علي النبي مثلا والذين رعوني، لكن لو تاكد من الاطلاع ما كانش هيكتفي من النبي، لم يكن ليكتفي أبدا بالرأينا فقط، كان لابد سيذكرهم، سيذكر النبي ويذكرهم، لأنه مع حضرته لا يمكن أبدا إذا كان النبي اطلع أن أكتفي بالإيه بالرأينا فقط، لابد أن أذكر النبي، واخد بالك. قال لأنه لا معنى للاستدلال بعدم إنكار غير الرسول صلى الله عليه وسلم بحضرته وعدم إنكاره إلا على بعد. واضح؟ يبقى غالبا لما سيدنا عبد الله بن عباس بيقول علي احد يقصد الناس الذين راوه، وبالتالي لا نستطيع ان نقول ان هذه الواقعه فيها جزم بان النبي لم ينكر، فناخذ حكما نبويا في هذا الامر. ونختم بالحديث الاخير من احاديث عدم المرور بين يدي المصلي، وكنا تحدثنا عنه اثناء الشرح. يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. هذا من الأحاديث التي تدل على عدم إفساد المرأة للصلاة وجواز اعتراضها بين يديه، بل وربما اتخاذها سترة. قال وحديث عائشة هذا استدل به على ما قدمناه من عدم إفساد مرور المرأة صلاة المصلي، وقد مر ما فيه وما يعارضه، وفيه دليل على جواز الصلاة إلى النائم. طبعا هي تقول إيه كنت أنام، يبقى الصلاة إلى النائم، واحد نائم قدامك وانت بتصلي يجوز، وإن كان قد كرهه بعضهم، وورد فيه حديث بعضهم كره الصلاة وأمامك حد نائم، وطبعا ورد فيه حديث اللي هو إيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث، ولكن ده حديث ضعيف جدا، وبعضهم قال هو من الأباطيل والمناكير، يعني حديث غير معتد به وضعيف في الاستدلال به في الأحكام. ثم يختم فيقول وفيه دليل على أن اللمسة، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي وهي والسيدة عائشة نائمة، فإذا سجد غمزني، يعني بيديه كده غمزها في رجلها هكذا، هنا في حالة ايه لمس للمرأة، هل اللمس ينقض الوضوء ولا لا؟ احنا عارفين ان احنا عندنا الكلام في انه لمس المرأة ينقض الوضوء، طيب وهو يغمزها في الصلاة، طب ما كده انتقض الوضوء. فهنا قال لك لا، اللمس هنا مؤكد انه ليس لمسا مطلقا، لانه عندنا في المذهب الشافعي ان اللمس ينقض الوضوء مطلقا، ها، لكن اللمس هنا هيكون إيه؟ لكن عند المثل المالكية يفرقوا بين الشهوة وغير شهوة، وعند الجميع يفرقون في حالة الحائل ووجود حائل. قال هنا يبقى لابد ان الحديث هنا يحمل على حالة من حالتين، إلى حالة الغمز هذه، لابد أن تحمل على حالة الحياة بعدا يعني وفرارا من مسألة نقض الوضوء بالإيه؟ بلمس الورق. قال إما أن اللمس هنا بغير لذة أو بغير شهوة، وإما أن يكون من وراء حائل، قد تكون تلبس شيئا في قدميها أو في حائل يجعله لا يلمس لمسا مباشرا، فيا إما هذه يا إما هذه. قال أعني أنه يدل على أحد الحكمين، إما أنه اللمس هنا بغير لذة أو من وراء حاجة، من حيث إنها ذكرت أن البيوت ليس فيها مصابيح، وربما زال الساتر فيكون وضع اليد مع عدم العلم بوجود الحائل تعريضا للصلاة للبطلان، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليعرضها اللي هي الصلاة يعني لذلك. يبقى من المؤكد ان الحالة هنا اما حالة حائل او مشيا على مذهب من يقول ان اللمس هنا كان لمسا بغير شهوة او بغير لذة. ثم يختم ويقول وفيه دليل على ان العمل اليسير لا يفسد الصلاة، هو في هنا غمز عمل يسير لا يفسد الصلاة. ثم يختم في النهاية بقى الختام الأخير يفسر ما جاء في الحديث من قولها، من قول السيدة عائشة والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. لماذا قالت ليس فيها مصابيح؟ مؤكد أنها تقصد شيئا ما. قال إما لتأكيد الاستدلال على حكم من الأحكام الشرعية كما أشرنا إليه، إن هو يعني المصابيح هنا تدل على عدم مسألة الساتر والحائل، وانه من يعني من المؤكد انه في حائل ولكن النبي لم يراه فلم يكن يعرض صلاته للنقض بهذا اذا زال الساتر، واما لإقامة العذر لنفسها حيث احوجته الى ان يغمز رجلها، العذر لنفسها. طب اما انت يعني لماذا تنامي بين يديه إذا كان هو يصلي؟ فهي بتقول لا، هو الغمز ده سببه أنه هو لم يكن هناك مصابيح فكان يضطر إلى الغمز، فتقيم العذر لنفسها أن هي العذر أنه هو لم يكن هناك مصابيح، وربما لا أراه يصلي، وربما هو لا يراها نائمة أمامه، فده نوع من التماس العذر. قالت وإما لإقامة العذر، قال وإما لإقامة العذر لنفسها حيث أحوجته إلى أن يغمز رجلها، إذ لو كان ثمة مصابيح لعلمت بوقت سجوده بالرؤية فلم تكن لتحوجه إلى الغمز. هيسجد إمتى فرجلها تكون بعيدة؟ لأن هي بتقول إيه في الحديث، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما، لو كان في مصابيح لعلمت متى يسجد وكانت أبعدت رجلها في وقت السجود فلم تكن لتحوجه إلى الغمز. وقد قدمنا كراهية أن تكون المرأة سترة للمصلي عند مالك، مالك كره أن المرأة تكون سترة للمصلي عند مالك، وكراهة أن تكون السترة آدميا أو حيوانا عند بعض مصنفي الشافعي. وقد قدمنا كراهية أن تكون المرأة سترة للمصلي عند مالك، وكراهة أن تكون السترة آدميا أو حيوانا عند بعض مصنفي الشافعية، مع تجويزه للصلاة إلى المضجع أو المضطجع اللي هو مكان النوم، ممكن تصلي إلى مكان النوم وإن كانوا كرهوا كما قلنا السترة من آدمي أو حيوان، وخاصة الإمام مالك المرأة بكراهية أن تكون سترة للمصلي. وبهذا قال في النهاية والله أعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من تلك المجموعة أو ذلك العدد من الأحاديث الذي يختص بالمرور بين يدي المصلي. وخلاصة ذلك حتى نلخص أنه الشيء المؤكد المنع من المرور بين يدي المصلي، ده شيء أكيد، وأنه الشيء الآخر المؤكد أنه في حالات يؤدي المرور فيها إلى الإفساد أو فساد الصلاة أو انقطاعها، الإمام أحمد رجح أن الشيء المؤكد في ذلك عند الإمام أحمد هو الكلب الأسود، وفيما عدا ذلك فهناك خلاف وهناك أخذ ورد. وهذا يبقى هذا هي الخلاصة النهائية لهذا الحديث وتلك الأحاديث التي تختص بأمور من الصلاة والمرور بين يدي المصلي. وبذلك نقول انتهينا من هذا الباب، وإلى لقاء قادم في درس قادم من دروس أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، والسلام عليكم ورحمة الله. قبل أن نذهب، هل هناك أي أسئلة تتعلق بما تحدثنا فيه؟ أظن الأمور في قدر من الوضوح لا بأس به، تبقى بعض الأسئلة. تفضل.
بالنسبة للكلب يعني معدة بس لو لازم يكون في سترة، يعني لو ماسك في سترة ومصلي والكلب عدى الصلاة صحيحة؟
لو من وراء السترة، من وراء الكلام هنا بين يدي المصلي، بين يدي المصلي يعني بينه وبين السترة.
السترة بس على بعد مثلا.
الكلام هنا بين يدي المصلي، كل الكلام على بين يدي المصلي. خد بالك المرور بين يدي المصلي، هي الأحكام كلها بين يدي مرور الكلب هنا، أي بين يدي المصلي، لكن مر من بعيد لا، ليست هذه الحالة. نعم. ولذلك هو عنوان الباب، عنوان الباب إيه؟ باب المرور بين يدي المصلي. كل الكلام ده بين يدي المصلي، مقصود بين، والمرأة والكلب كل ده بين، والحمار بين يدي المصلي. وطبعا السيدة عائشة كانت حديث الكلب، المرأة والحمار كانت لها يعني، كانت تقول أتساوننا بالحمار والكلب، وكانت يعني تعترض على أن المرأة تدخل في سياق واحد مع هذا الأمر، فكانت تعترض عليه رضي الله تعالى عنها من حيث هذه الحيثية، يعني مساواة المرأة بالحمار والكلب في هذه الأمور رضي الله تعالى عنها. وكانت تستدل بهذا الحديث، أنا بتقول أنا كنت بصلي والنبي بيصلي، يبقى من أين أتيتم بأن المرأة تفسد الصلاة؟ فلا ترى السيدة عائشة أن المرأة واعتراضها بين يدي المصلي يفسد الصلاة. بالذات موضع السجود، يعني بالدرجة الأولى موضع السجود، أو بينه وبين السترة. لو كان واضح أي مرور، أنت حاطط سترة، أي مرور بينك وبين السترة، بين المصلي والسترة، هو ده بين يدي المصلي. نعم. أسئلة أخرى؟ واضح يعني الخلاصة بين احنا برضو ايه يعني، طبعا هنا كلام اصولي واخذ ورد وتعرض ادلة، بس في النهاية المهم ان انا اكون عارف الخلاصة، برضو الخلاصة الفقهية لها اهمية عشان لا نتشتت في اخذ ورد. ده كله كلام يعني بيبين كيف تحدث الفقهاء وكيف بيّنوا وكيف اختلفوا ان كانوا اختلفوا، ده كله كلام بيفيدنا في فهم الحديث وتردد أقوال الفقهاء فيها. لكن دايما أحب أن دايما الخلاصة تكون موجودة، حتى لا يعني يكون برضو استفدنا من الناحية الفقهية ومن ناحية الثمرات الفقهية. طيب، وفقكم الله، وإلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله.